الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. كان درسنا بالأمس في الإجماع وعلمنا أنه حجة ولم يخالف في ذلك إلا المبتدعة، والمراد بالإجماع الذي هو حجة الإجماع اليقيني الإجماع المتيقن، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة، وأن اجتماع الأمة على ضلالة فيه طعن في الرسالة وفي الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق، فكيف يجوز أن يقع إجماع على ضلالة وعلى خطأ؟ لا بد أن يوجد عالم يقول بالحق في كل عهد وعصر، هذا على أقل تقدير، وإلا لا يمنع أن يوجد الكثير من العلماء والدعاة والناس الذين هم على مذهب أهل الحق يقررونه ويدعون إليه ويعظمونه. وتجد إذا قيل في المسألة إجماع يتهيب الإنسان من مخالفتها حتى يبحثها بحثا طيبا ويتيقن أن الإجماع غير صحيح. واليوم درسنا في القياس، والقياس هو الدليل الرابع عند جماهير العلماء، بل عده بعضهم إجماعا لأنه خالف النظام وخالف داود بن علي الظاهري ومن صار على سيره، ويذكرون على داود وعلى ابن حزم وعلى من كان هذا حاله عجائب في دفعهم للقياس، بحيث أنهم ربما خالفوا أمرا ظاهرا كقولهم بجواز البول في الكأس وصبه في الماء مع جواز الغسل، ولم يجوزوا ذلك إذا بال مباشرة لدلالة النص عليه، وهذا بعد ظاهر عن الاستنباط سواء سميناه قياسا أم غير قياس. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ويغتسل منه يدخل فيه سواء البول المباشر أو البول الذي يكون بواسطة. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام بالكتاب والسنة على هذه المسألة، وذكر أحاديث كثيرة مما يقولون فيها، قاس النبي صلى الله عليه وسلم وقاس الصحابة رضي الله عليهم. وقد ذهب العلماء كما سمعتم في درس الأمس أن الإجماع لا يكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما في ذلك الوقت الشرع، وأما القياس فقد جوزوه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وستأتي بعض الأحاديث مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قالت نعم، قال فدين الله حق أن يقضى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم، قال هل كان فيها من أورق؟ قال نعم، قال فما شأنه؟ قال لعل عرق النزعة، قال لعل عرق النزعة. وبعضهم قد يعبر بقوله عمومات الشريعة دلت على هذا، بدل أن يقول قياس يأتي يقول دل على ذلك العموم. وقد شدد الشعبي رحمه الله تعالى في رد القياس حتى قال أي ريف القياس، وقال أول من قاس إبليس، وتكلم الخطيب في كتابه الفقيه المتفقه عن القياس بنوعيه، أما الأول القياس في التوحيد فهو ممنوع عند العلماء إلا ما كان من قياس الأولى كما قرر ذلك الشيخ الإسلام بن تيمية، فقياس الأولى يرد به على أهل البدع كل كمال ثبت للمخلوق، فالله عز وجل أولى بهذا الكمال، فمعطي الكمال أولى به. والمراد بالكمال هنا الكمال المطلق، يعني كالعلم والقدرة والإرادة والعلو، أما الكمال الذي هو مقيد كمال في حق المخلوق
ونقص في حق الله فهذا لا يجوز أن يتصف الله عز وجل به، كالأكل والشرب في حق المخلوق كمال، والنوم في حق المخلوق كمال، والزواج في حق المخلوق كمال، لكنها في حق الله عز وجل نقص، ولهذا ينزه الله عز وجل عنها. والكبر في حق الله عز وجل كمال، وفي حق المخلوق نقص. ومن الأقيسة الباطلة في التوحيد قياس الشمول وقياس التمثيل، لأن إثباتهما يؤدي إلى إثبات المماثلة لله عز وجل أو تمثيل الله عز وجل بمخلوقاته، وهذا باطل شرعا وعقلا. وذكر كما قلت لكم الخطيب أيضا النوع الثاني من القياس، وهو القياس في الأحكام، ثم ذكر من ذم القياس مطلقا، وذكر من جوز القياس. وعند المحققة لا تستطيع أن تبدع أو ترد من يستدل بالقياس مطلقا حتى وإن كنت لا ترى القياس دليلا، لأن القياس في الجملة القياس الصحيح مأخوذ من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أصلا، سواء سميته قياس أو قلت أخذته من العموم. لكن كما سبق أنه قد ذكر اتفاقا، وهو قول الجمهور، ومن قاس قياسا شرعيا بضوابطه لا ينكر عليه. فمثلا النبيذ إذا أسكر، بعضهم يقول هو خمر أو يقاس على الخمر ويكون حكمه لأن الخمر حرام فالنبيذ حرام، وبعضهم قد يأتي إليها بدليل يعني أقرب من هذا، وهو الذهاب إلى القياس والنظر إلى الأصل والفرع والعلة والحكم غير ذلك، يقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فيكون الاستدلال بالعموم، فيدخل فيه المخدرات ويدخل فيه الخمر ويدخل فيه النبيذ ويدخل فيه كل ما أسكر الإنسان يكون حراما. وكان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول لا للعالم أن يقيس ولا يلزم غيره بذلك، للعالم أن يقيس ولا يلزم غيره بذلك. والسبب الذي جعل كثير من الناس ينفرون من القياس هو الأقيسة الفاسدة التي سلكها كثير من الرائيين كأصحاب أبي حنيفة ومن سار على سيرهم، لأنهم قد يحلون الحرام بقياس ويحرمون الحلال بقياس، كما أنهم أباحوا النبيذ بقياس، النبيذ المسكر محرم وهم أباحوا النبيذ مطلقا ما نظروا إلى علة الإسكار، فلا بد من النظر إلى جميع الجوانب. ألف ابن حزم رحمه الله تعالى كتاب الصادع في رد القياس، لكن قد تكلم كثير من العلماء على تجويزه بضوابطه الشرعية. وهو في الحجية أقوى مما بعده من الأدلة التي يذكرها بعض أهل العلم كالبراءة ونحو ذلك. قال تعريفه القياس لغة التقدير والمساواة، واصطلاحا تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. تسوية فرع وهو المسألة الجديدة النازلة التي يريد العلماء أن يتكلموا عليها بأصل، وهي المسألة المنصوص عليها قبله في حكم، يعني الحكم الشرعي لا الحكم العقلي ولا العرفي، لعلة جامعة بينهما، يعني وصف يكون سبب للحكم في المحلين. وأكثر ما يمثل الناس بالنبيذ والخمر، فالجديد هو النبيذ، والقديم الذي يعني عرف حرمته بالنص الخمر، فيقولون حكم النبيذ حرام لأن الخمر حرام. وما الوصف الجامع بينهما؟ قالوا الإسكار. قال فالفرع المقيس والأصل المقيس عليه، والحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها، والعلة المعنية الذي ثبت بسببه حكم الأصل، وهذه الأربعة أركان القياس. فمثلا قياس الأطفال أو قياس المجانين على الأطفال في الاستئذان، قال الله عز وجل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. إذا كان مجنونا هل يجب عليه الاستئذان؟ لا يجب عليه، لأنه في حكم الطفل، إلا إذا يعني كانت المسألة متعلقة بفتنته فهنا يمنع من الدخول. أما أنه يجب عليه الاستئذان هو ما يفهم هذه الأمور أصلا، فيقال العلة واحدة والحكم إذن واحد. قال: والقياس أحد الأدلة التي ثبتت بها الأحكام الشرعية، وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا للكتاب والسنة وأقوال الصحابة. فمن أدلة الكتاب قول الله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. قال العلماء: الميزان القياس، والميزان ما توزن به الأمور ويقاس به بينها. الثاني قول الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. فاستدل الله عز وجل بقدرته على الإعادة قياسا على الخلق الأول. وقال تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. قياس النشور على إحياء الأرض الموات. فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه، وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا هو القياس. قال: ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها: أرأيت لو كان على أمك دين قضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. الحديث الثاني: أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأن ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. حديث أبي هريرة في الصحيحين، والحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين أيضا. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس قضاء الصيام على القول بالقياس، والتعبير بهذا التعبير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الأصل هو قضاء الدين والفرع هو الصيام، فقاس الفرع على الأصل لعلة واحدة وهي أداء الحقوق، فكان الحكم الصيام. قال: وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره. ومن أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، قال: ثم الفهم الفهم، فما أدلي عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيها فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. هذا جاء من قطعا وجاء له طرق جادة، وهو ثابت في الجملة، جماهير العلماء يثبتونه. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، وحكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام. المراد به الأحكام الشرعية، أما مسألة العقائد فقد تقدم الكلام فيها، إلا إذا كان من باب قياس الأولى. ثم أيضا قد يأتي من ينازع يقول: كيف تقولون قاس النبي صلى الله عليه وسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وحي؟ إنما ساق العلماء هذه الأدلة ليدللوا على جواز رد الشيء إلى الشيء، رد فرع إلى أصل. لحكم وعلة، كما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد فرع إلى أصل في كثير من المسائل. قال: شروط القياس. للقياس شروط، منها أي القياس الصحيح، شروط القياس الصحيح. القياس شروط منها: واحد، ألا يصادم دليلا أقوى منه، فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة. إذا قلنا قول الصحابي حجة ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسدا للاعتبار. مثال أن يقال: يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها ما لها بغير ولي، بيعها ما لها بغير ولي، فمن قال هذا قياس باطل، لأنه قياس خلاف النص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نكاح إلا بولي، وفي رواية: شاهد عدل. هذا قياس فاسد لاعتبار لمصادمته النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. اثنين، أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولى، ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا قد يكون غير صحيح، ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة. إذا كان ولا بد وظهر لك في هذه المسألة نفس الحكم ونفس العلة التي ظهرت في المسألة التي قد قيست على غيرها، ارجع إلى المقيس عليه في الأصل، لا تذهب إلى القياس على القياس، يعني أخذ قياس بقياس، لكن اذهب مثلا النبيذ والمخدرات. لو قال قائل: النبيذ يسكر والمخدرات تسكر، إذن العلة واحدة والحكم سيكون واحد وهو التحريم، سيقول قائل: أنت منازع الآن في حرمة النبيذ أو في حل النبيذ، أنت منازع في هذه المسألة، فكيف يترك القياس على الخمر الذي حرمته ظاهرة جلية والنص فيها واضح بقياس على أمر مختلف فيه؟ اثنين، أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولى، ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا قد يكون غير صحيح، ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة. فحكم الأصل يكون ثابتا بكتاب أو سنة أو إجماع، ثم بعد ذلك قس على هذا الحكم. مثال ذلك أن يقال: يجري الربا في الذرة قياسا على الرز، ويجري في الرز قياسا على البر، فالقياس هكذا غير صحيح، ولكن يقال: يجري الربا في الذرة قياسا على البر، ليقاس على أصل ثابت بنص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البر بالبر ربا هل هاها. وهذا يكون عند بيع بعضهما ببعض، يعني من باب الفائدة أنه ليس البر بالبر مطلقا، يعني أقصد ليس بيع البر أو كذلك بيع التمر أو بيع الزبيب مطلق الربا، لأن الحديث جاء فيها: إلا يد يد وها وها. فكان الحكم أن الذهب والفضة لا يجوز فيه إلا يد بيد، مثل بمثل، ها ها. وكان الحكم في البر والملح وكذلك التمر والزبيب أنه لا يشترط فيه هاء وهاء، والقبض كذلك والمساواة إذا اشتري بفضة أو اشتري بذهب، إنما إذا بعت البر ببر آخر يجب المساواة والمقابضة، إذا بعت زبيب بزبيب آخر يجب المساواة والمقابضة، إذا بعت تمر بتمر آخر يجب، أما إذا بعت يعني صنف بصنف غير نفس الصنف يجوز ذلك وليس بربا. قال: ثلاثة، أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها، فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. مثال ذلك أن يقال: لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير لمشابهتها له، فيقال: هذا القياس غير صحيح، لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة، وإنما هو تعبدي محض على المشهور. وأيضا على الصحيح قياس يعني غسل الإناء سبعا إذا لعق فيه الخنزير. بعضهم يلزم بالسبع تسبيع قياسا على الكلب لعلة النجاسة. والصحيح أن هنا الأمر تعبدي، الأمر تعبدي. أربعة، أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره كالإسكار في الخمر. أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم، يعني بحيث أن حكم هذه العلة مأخوذ من الشرع لا من القدر، فإن الطول والقصر والغنى والفقر أمور قدرية، لكن لابد أن تنظر إلى الحكم أن الحكم مأخوذ من الشرع. قال: فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسب فيه لم يصح التعليل به كالسواد والبياض مثلا. مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت، قال: وكان زوجها عبدا أسودا. فقوله أسود وصف طردي لا مناسب فيه للحكم، ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض، ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود. فانظر، يعني لابد من النظر إلى مسألة الحكم والعلة حتى يثبت القياس ويكون مقبولا غير مردود. وقد تقدم معنا في دروس سابقة أن القياس في هذا الباب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. فقياس العلة بحيث يكون الوصف مناسب لتشريع الحكم، مثال ذلك: جاءت الشريعة بقتل القاتل العمد، فهنا الحكم هو وجوب القصاص، والعلة القتل العمد العدوان. هذا الوصف مناسب لتشريع الحكم بحيث إذا وجد قتل عمد عدوان فإنه يناسب أن يشرع حكم القصاص، فهذا القياس يسمى قياس علة. لو قتله بحجرة وذاك قتل بحديدة فالحكم واحد. وقياس الدلالة مثل أن تقول النبيذ يجلد فيه كالخمر بجامع كون كل منهما تخرج منه الرائحة المصاحبة للإسكار، فهنا لم نجمع بواسطة الإسكار الذي هو علة، وإنما جمعنا بواسطة وصف ملازم دائما للعلة وهو الرائحة. هذا يسمى قياس دلالة، وهو أضعف من القياس الأول. فلو أنه قاسه على أن هذا حرام لأنه يسكر وذاك حرام لأنه يسكر لكان أولى، لأن العلة واضحة، علة الإسكار. والقياس الثالث هو قياس الشبه، كما قيس العبد على البهيمة لأنه يرهن ويباع ويشترى ويورث ويؤجر. ولا بد أن يكون الاجتماع بوصف طردي. أما إذا ذهب إلى غير ذلك مثل مس الذكر ينقض الوضوء، فقال إذا مس الفأس ينقض الوضوء لعلة المس، هذا عبث وتقول. قال الخامس: أن يكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس عليه التأفيف، فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس. مثال ذلك: أن يقول العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا، ثم يقال يجري الربا في التفاح قياسا على البر، فهذا القياس غير صحيح لأن العلة غير موجودة في الفرع إذ التفاح غير مكيل. هذه خمسة شروط ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي من أن أجمع الشروط، وإلا فإن المصنفين في المطولات ربما يذكرون أكثر من هذه الشروط، وبالذات القياس توسع فيه المصنفون توسعا عظيما في الكتابة فيه، لأن كثير من الأحكام عائدة إليه، كثير من الأحكام عائدة إلى هذه المسائل. وإن كان كثير من الناس قد لا يذكرون الأقيسة، يقولون قال الله كذا وهذا دليل على أنه داخل تحت هذا الحكم، لكن بعضهم يقول قياسا على كذا. قال: أقسام القياس: انقسم القياس إلى جلي وخفي. فالجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع وكان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. مثال ما ثبتت علته بالنص: قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة. فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص، حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستنجي بهن، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس والركس النجس. مسألة القول بنجاسة البعر يحتاج إلى دليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في مرابض الغنم، قال: ومثال ما ثبتت علته بالإجماع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، فيقاس منع الحاقن من القضاء وأيضا المشغول، يقاس منع الحاقن ويقاس المشغول. فلو كان رجل مشغول مثلا بإعداد ميت يجهزه للمقبرة، أو مشغول بإعداد لضيف، يكون مشغول وأنت تأتي وتسأله، قد لا يستطيع أن يجيبك في هذا الحال، وإن أجابك ربما لا يحسن الإجابة أو ربما قصر في الإجابة. فيستدل بهذا الحديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان. فمن هذه القاعدة الفقهية: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله الموقوف والمسبل. قال: فقياس منع الحاكم من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي لثبوت علة الأصل بالإجماع، وهي تشويش الفكر وانشغال القلب. ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع: قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق بينهما. يعني لا فرق بين أن تتلف مال اليتيم بأكله، أو تتلفه بإحراقه، أو تتلفه بالتصدق به، أو تتلفه باشتراء الملابس لك، كله حرام لعموم الآية: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذن العلة لابد أن تؤخذ من النص، سواء كان نصا قطعيا بمعنى نص أو ظاهرا، وتؤخذ بالإجماع، وقد يكون استنباطها بطريقة الاجتهاد بما يسمونه بالصبر والتقسيم. قال: الثاني الخفي، أي القياس الخفي، ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. مثال قياس الأشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل، فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، إذن من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان. نعم، قياس الأشنان على البر في الربا هذا قياس ضعيف، وكما قلت لكم أن كثير من العلماء جرهم إلى الكلام في الأقيسة هو مذهب الحنفية، مذهب أصحاب الرأي، يأتون لكل شيء بينهما مشابهة وماذا يلحقون به الآخر، يلحقون به الآخر تحريما وتحليلا وقبولا وردا. قال: قياس الشبه، ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه، هو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شبها به. مثال ذلك: العبد هل يملك بالتمليك قياسا، هل يملك بالتمليك قياسا على الحر أو لا يملك قياسا على البهيمة، هل يملك بالتمليك قياسا على الحر أو لا يملك قياسا على البهيمة. إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما، فمن حيث إنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر، ومن حيث إنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه بالبهيمة، وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها. وهذا القسم من القياس ضعيف، إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر، وهذا القياس مختلف فيه. والأظهر أنه إذا كانت المعاني التي حصل الشبه فيها مؤثرة في الحكم فإن القياس صحيح. وليس المراد بالشبه هنا التشابه الخلقي، وإنما المراد المشابهة في الصفات، وإلا قد يقع تشابه خلقي. مثلا الملح، الملح إذا أخذ كعملة في زمن من الأزمان عرفنا أن أهل اليمن كانوا يتبايعون بالملح، كانت عملتهم الملح، فلو ذهب يشتري أو يصرف ملح بفضة يشترط التقابض، يشترط التقابض ويجوز التفاضل، ولو اشترى ملح بذهب أو ذهب بملح في زمن القول بأنه نقد وأنه عملة لابد من التقابض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ها ها الذهب بالذهب والفضة بالفضة ها ها. وأيضا إذا كان ملح بملح لابد من المثلية. ليس المراد المشابهة في يعني في الشكل، وإنما المراد المشابهة في الأوصاف والأحكام. قال قياس العكس، ومن القياس ما يسمى بقياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. يعني يكون الحكم تحريما أو تحليلا، فتسأل عن أمر إما أن تلحقه بضد التحريم أو تلحقه بضد التحليل، هذا الأمر حرام إذن فيكون هذا حلال. ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدق، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطن الحلال نقيض حكم الأصل، وهو الوطن الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. أثبت للفرع أجرا لأنه وطأ حلال، كما أن في الأصل وزرا لأنه وطأ حرام. وقياس العكس حجة عند جماهير العلماء، ويقابله قياس الطرد، وهو أن يكون الأصل والفرع متساويين في العلة فيكون حكمهما واحد. بهذا نكون قد انتهينا من المرور على القياس مرورا خفيفا ولكنه في نفس الوقت مفيدا. وعلمنا أن كثير من العلماء قد لا يعبرون بلفظ القياس، كثير من العلماء لا يعبرون بلفظ القياس، وإنما يأتون في الحكم على المسألة التي الجمهور يعتبرونها مقيسة على غيرها مستدلين بالعموم، مستدلين بالعموم. مثلا لعب الضمنة، هذا قياسه على النرد شير، على النرد شير، فقد لا يقول لك قائل والضمنة كذا وكذا وتقاس على النرد شير، يقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في دم خنزير ولحمه. فإذا ما حججت كيف تحكم هذا الحكم؟ تقول العلة موجودة في الجميع، وهي ما يفعله الكفار، وهكذا ما يفعلونه من المقامرات وغير ذلك من الأحكام. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.